FM. Saudi's number one hit music station.
هيا شوف ده يقول لك سوى أول مليون من فود تراك. إيه مليونير؟
قالوا عني مليونير، أيوة أنا مليونير، ما لقيت فلوس كتير، راس بيزنس فكر خطير، ولا بابا ضبطني، سويت نفسي بنفسي، أعرف متى أشتري، أعرف متى أبيع، سكول شرس لا تحسبني وديع، راس بيزنس أنا رائد أعمال، يعني دراسة جدوى مو بس كلام، أنا بدري أصحى بدري، البيزنس شاغل كل فكري.
الآن ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم. ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم.
اهلا ومرحبا بكم مستمعينا، انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس. طبعا نرحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي يشاركني التقديم. مرحبا عبد العزيز.
مرحبا استاذ جمال، ومرحبا بكل مستمعينا عبر اثير اذاعه ميكس اف ام في برنامج ميكس بزنس. طبعا هالبرنامج اللي يجيكم كل اسبوع في نفس هالوقت، نتناول القضايا الاقتصاديه ونحاول نبسط رؤيه 2030 بحيث انها تكون اسرع فهما للمستمع.
بالتاكيد عبد العزيز، في عالم الاقتصاد عبد العزيز تقاس النجاحات بالأرقام، ولكن أحيانا تظهر هذه الأرقام بأبهى صورها على أرض الملعب. ففوز النادي الأهلي السعودي بلقب دوري أبطال آسيا 2024 و 2025 ليس مجرد إنجاز رياضي، بل هو درس استثماري بامتياز.
البيانات تتحدث جائزة مالية قدرها أو قاربت خلنا نقول 12 مليون دولار، وقيمة سوقية للمباراة النهائية تخطت 185 مليون يورو. الأهلي وحده يساوي 169 مليون يورو، أي أكثر من 10 أضعاف من منافسه الياباني. حضور جماهيري يتجاوز 58 ألف متفرج، وإيرادات تضخ في اقتصاد الرياضة المحلي بحسب ما شفت أنا أكثر من 58 ألف متفرج فعلا.
هو طبعا بالتأكيد أمس، نعم. يعني أنا أعرف يعني من كم يوم التذاكر كانت يعني كلها انتظار،
كلها سولد أوت وكلها انتهت من بدري
بالفعل. الثلاثي السعودي عبد العزيز، الهلال النصر الأهلي، سيطر على 79% من القيمة السوقية لفرق البطولة. الدوري السعودي يتجه لأن يصبح ضمن 10 دوريات عالمية باستثمارات تقدر ب 4.4 مليار ريال، وطموحات تتجاوز 8 مليارات ريال. طبعا جدة طبعا نقدر نقول عليها عاصمة الكرة الآسيوية، استضافت الأدوار النهائية بكل جدارة، مؤكدة أن المملكة هي بيت المنافسات القارية.
طبعا نبدأ حلقتنا اليوم. سجلت الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير ارتفاعا بنسبة 13% مقارنة بعام 2023، في حين ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية باستثناء إعادة التصدير بنسبة 4.0%، فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 43.0% في نفس الفترة.
وانخفضت عبد العزيز الصادرات السلعية في عام 2024، يعني العام الماضي،
نعم،
بنسبة 4.5% عن عام 2023، كما انخفضت الصادرات البترولية بنسبة 9.7%. هذا وقد انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 77.3% في عام 2023 إلى 73.1% في عام 2024.
أما على صعيد الواردات فقد ارتفعت في عام 2024 بنسبة 12.5%، وعند النظر للميزان التجاري السلعي فقد انخفض الفائض بنسبة 35.7% عن عام 2023.
صحيح عبد العزيز. في شأن آخر، طبعا وافق مجلس الوزراء السعودي على تعديلات نظام رسوم الأراضي البيضاء، وقال وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد بن عبد الله الحقيل أن التعديلات التي تمت على النظام جاءت إنفاذا لتوجيهات ولي العهد محمد بن سلمان، والتي صدرت مؤخرا ضمن حزمة التوجيهات الهادفة إلى تحقيق التوازن في السوق العقاري. وأضاف أن النظام بتعديلاته الجديدة يسهم في رفع كفاءة استخدام الأراضي والمباني غير المستغلة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري وتحفيز الاستخدام الفعال للأصول العقارية، كما يسهم في تحفيز تطوير الأراضي البيضاء وتوفير المعروض العقاري بشكل عام والسكني بشكل خاص. للمزيد طبعا من التفاصيل وانعكاسات القرار على سوق العقار، يسرنا أن يكون معنا من الرياض الأستاذ خالد بن شاكر المبيض، مستشار وخبير عقاري الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية. مرحبا بك أستاذ خالد في ميكس بيزنس.
أهلا وسهلا فيك أخوي جمال وأخوي عبدالعزيز، ودائما مبدعين وتثرونا، وأهلا وسهلا في المستمعين الكرام.
أهلا وسهلا بك، والحقيقة يعني نورنا هذا، يعني نستمد منكم الحقيقة وأمثالكم من الضيوف.
في ضوء الله يحفظكم.
في ضوء موافقة مجلس الوزراء على تعديلات نظام رسوم الأراضي البيضاء وإنفاذا لتوجيهات سمو ولي العهد الهادفة لتحقيق التوازن في السوق العقاري، إيش هي أبرز التغييرات الجوهرية اللي طرأت على هذا النظام واللي تعتبره أنها الأكثر تأثيرا على آليات أحمر السوق؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا هي جت الفكرة الأساسية من هذه التعديلات هي أمرين أساسيات. الأمر الأول هي توفير المعروض من العقارات والأراضي، هذا جزء أساسي طبعا من العمل، وتحفيز طبعا المعروض. الأمر الثاني هو أنا باعتقادي طبعا هذا استقراء الشخصي، أنه هو تغيير ثقافة المستثمر. في السابق كان، وطبعا هذه الثقافة عمرها ملايين السنين أنا باعتقادي وفي كل مكان العالم، أنه اليوم أغلب المستثمرين البسطاء أسهل استثمار هو أن تشتري أرض وتتركها سنوات بعدين، يعني لحفظ الثروة وتنميتها والهروب من التضخم. الفكرة هذه الحقيقة يعني مثل ما قلت لك هي قديمة ومعروفة، ويعني خاصة البسطاء المستثمرين زي مثلا الجمعيات الخيرية أو الوقفية أو خلينا نقول الأرامل الوارثات، المستثمرين الصغار اليوم لا يستطيعون أن يستثمروا في يعني في السندات أو في سوق المال. فأسهل طريقة هو أن يشتري أرض في أطراف المدينة ويتركها، وبعد 10 سنوات 20 سنة يرجع يشتريها يبيعها عفوا بمبلغ، وبالتالي يحفظ الثروة. أهم نقطة من اعتقادي هي عملية تغيير هذه الثقافة، بأنه اليوم في عندك فرص كثيرة لدى المستثمرين عن طريق الاستثمار. حتى لو كان مستثمر مبتدئ يستطيع أن يستثمر في صناديق العقار، صناديق الريت، وهذه كلها باعتقادي يعني تخفف الطلب والضغط على شراء العقارات في أطراف المدن، مما أدى إلى طبعا هذه الثقافة أدت إلى تملك كثير من الأراضي وجعلها يعني مخزون للثروة، وبالتالي أصبحت عبء على الاقتصاد، ونوعا ما هي تعتبر يعني خلينا نقول احتكار.
هي تحولت أظن من استثمار إلى مضاربة في السوق.
جزء منها مضاربة وجزء منها حفظ للثروة. يعني كثير من الناس ما هو بحاجة أنه يبيع، فبالتالي أصبحت هذه عبء على الطلب، أصبحت كلها يعني خارج منظومة العرض، بالتالي صارت مشكلة في عملية أنه لا يوجد عرض، وبالتالي مع تنامي الطلب أصبح هناك فجوة كبيرة بين العرض والطلب، خصوصا في الفترة الماضية مع النجاحات الكبيرة التي حققها الاقتصاد السعودي خصوصا في مدينة الرياض، الإيقافات اللي صارت هذه كلها يعني عملت شح في المعروض. فقرارات الحقيقة الملكية المباركة أول شيء فتحت الأراضي المحجوزة في الشمال، وبالتالي أصبحت هذه دخلت ضمن العرض أو ضمن المعروض، وأيضا فرضت رسوم على أصحاب هذه الأراضي راغبي التملك وعدم البيع بأنه ادفع الضريبة أو ابنيها، فبالتالي بناءها يدخلها في منظومة الاقتصاد. كلنا يعلم أن بناء العقارات يحرك معه أكثر من 150 قطاع، قطاعات الاقتصاد والمحتوى المحلي.
جميل.
أما عملية أنك تشتريها وتتركها هذا شأنك، ولكن عليك تدفع رسوم.
نعم أستاذ خالد، مع تأكيد معالي وزير البلديات والإسكان على أن النظام بتعديلاته الجديدة يهدف إلى رفع كفاءة استخدام الأراضي وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، كيف تتوقعون أن تنعكس هذه التعديلات عمليا على وتيرة تطوير الأراضي البيضاء وحجم المعروض العقاري سواء كان سكنيا أو عاما خلال الفترة القادمة؟
أنا سؤال جيد. كثير من الناس اليوم يعني لديه يعني خلينا نقول توقعات مختلفة. في بعض متوقع أنه يكون غيار، في بعض متوقع أنه تصحيح، في بعض متوقع أنه لا يكون له أثر. لكن أنا باعتقادي أنه حيكون له أثر إيجابي. يعني اليوم لا تقول لي أرض مساحتها 5000 متر عليها رسوم تصل إلى 10%، طبعا مثلين النص إلى 10% في حالة أنك يعني كانت في منطقة عليها طلب، أنه ما حيكون عليها أثر نفسي على المستثمر. بالعكس أنا باعتقادي أن المستثمر سيضطر إلى إما بيعها أو بناءها.
نعم.
وبالتالي نحن نتكلم عن معروض كبير سيدخل السوق خلال الفترة القادمة، لأنه الأراضي اللي بمساحة 5000 متر فما فوق عددها ترى ما هو سهل، كبير جدا.
صحيح صحيح، بالفعل هو محرك اقتصادي كبير هذه التعديلات. ولكن خلينا أعرف اليوم أن النظام المعدل أيضا يهدف إلى تحفيز الاستخدام الفعال للأصول العقارية، برأيك ما هي الآليات أو الأدوات اللي حيفعلها هذا النظام لتحقيق هذا التحفيز؟ وإيش هي القطاعات العقارية اللي تتوقع أنها تشهد أكبر قدر من التغيير في أنماط الاستخدام نتيجة لهذه التعديلات؟
اسمح لي أشكرك على هذا السؤال، وهذا السؤال أعتقد هو بربط الفرس. اليوم الحكومة ليست هدفها تحفيز يعني مبالغ أو رسوم. اليوم الدولة لديها يعني هدف أسمى وأهم، وهو عملية تحفيز الاقتصاد. ولا ننسى الأراضي هي أساس مهم جدا في تحفيز المعروض فيما يخص التطوير ودخول هذه الأراضي في منظومة الاقتصاد، يستفيد منها أكبر عدد ممكن، سواء كان من قطاعات التي يعني تنتعش وتزدهر مع التطوير العقاري، أو فيما يخص المستهلك النهائي الذي يعني تشهد المدن الرئيسية خصوصا مدينة الرياض طلب كبير على الوحدات السكنية. وبالتالي لدينا كان مشكلة في السابق أنه كثير من المطورين العقاريين كان يعني يصطدم إما بتعنت بعض الملاك برفضهم أو لا يوجد لديهم رغبة البيع لعدم وجود حاجة ماسة للبيع، ونظرتهم بمستقبلية أن هناك زيادة متوقعة في أسعار الأراضي. الأمر الثاني ارتفاع الأسعار. ارتفاع الأسعار هذا لم يكن، أنا باعتقادي لم يكن يخدم أي أحد من منظومة القطاع الاقتصادي. حتى نفس الملاك اللي زادت أسعار وربحوا في مرحلة الأولى أو في مرحلة على المرحلة المدى القصير عندما زادت أسعار عقاراتهم، هم سيضطروا يدفعوا الثمن فيما بعد، لأنه اليوم أنت حتبيع بغالي لكنك أنت جزء من الاقتصاد المتضخم، فبالتالي لن تستفيد من هذه المبالغ. فلذلك أنا باعتقادي أنه لا يوجد أحد مستفيد من هذا التضخم، من تضخم أسعار العقارات أو استمرار زيادتها على المدى القصير والمدى حتى المتوسط والبعيد. أنا أعتقد أنه المحفزات الأساسية اليوم هي عملية خلق حاجة ملحة لهؤلاء الملاك، أو على الأقل إعطائهم صورة ذهنية أنه خلاص والله عقارك اليوم إما أنه حيثبت سعره أو حيزني، فبالتالي لا توجد هناك أو انتفت الحاجة لأنك تبقيه دون أن تبيه أو دون أن تستفيد منه بشكل مباشر أو دون حتى أنك تبيعه. فبالتالي هذه سيخلق نوعا ما معروض كبير جدا في السوق. هذا المعروض من شأنه اليوم أنه يحفز المطورين العقاريين أنه يحصلوا على أراضي أكبر ويبنوها، والأهم من هذا هو عملية كبح جباح أسعار العقارات وتخفيض أسعارها على المدى طبعا المتوسط والمدى البعيد.
نعم أستاذ خالد، بالنظر إلى الأهداف الطموحة للتعديلات في تحقيق التوازن في السوق العقاري وتوفير المعروض السكني بشكل خاص، ما هي أبرز التحديات التي قد تواجه تطبيق هذه التعديلات على أرض الواقع، وما هي الإجراءات الإضافية التي قد تكون ضرورية لضمان تحقيق النتائج المرجوة وتجاوز هذه التحديات؟
طبعا شوف اليوم النظام صدر، لكن طبعا يحتاج اللوائح التنفيذية تحتاج لها 90 يوم، وهي اللوائح التنفيذية أعتقد هي خلينا نقول مربط الفرس، لأنها ستوضح أكثر تفاصيل تطبيق النظام ونتائجه وتوقعات التي يحتاجها يعني المستثمر والوقت الذي يعني ممكن أن نتنبأ أنه يصير فيه تصحيح أسرع في أسعار العقارات. هذه كلها باعتقادي أنها ستظهر خلال 90 يوم مع اللي هو ظهور أو صدور اللوائح التنفيذية. قبل هذا هناك تأثير نفسي, قبل صدور اللوائح هناك تأثير نفسي, وبدأنا نلمسه الحقيقة على أرض الواقع أنه هناك كثير من المستثمرين اليوم يعني انتفت عندهم حاجة أو عدم حاجة البيع. ووجدنا كثير من الملاك الذين كانوا يتشددون في عملية التمسك بأسعار مرتفعة, اليوم بدأنا نجدهم أنهم بدأوا يفاوضون المشترين وبدأوا يعني يدخلوا في مراحل المفاوضات المنطقية في الأسعار. فباعتقادي أنه أثارها بدأ يعني يظهر جليا, ولكن الأثر الأساسي والأثر الأكبر أنا باعتقادي سيظهر مع ظهور اللوائح التنفيذية.
جميل أستاذ خالد, انتهى وقتنا, نشكرك على المعلومات المهمة اللي تحدث عنها, وشكرا لمشاركتك المميزة معنا دائما أبدا في برنامج ميكس بزنس.
شكرا لكم المستمعين الكرام.
شكرا لك. طبعا مستمعينا كان معنا عبر الهاتف من الرياض الأستاذ خالد شاكر المبيض, مستشار وخبير عقاري, الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية.
ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
حياكم الله من جديد متابعين ومستمعين عبر أثير إذاعة ميكس اف ام في برنامج ميكس بزنس, البرنامج اللي يجيكم كل احد من الساعة الثانية للساعة الثالثة, معكم عبد العزيز عبد اللطيف ومع الاستاذ جمال بنون. اهلا استاذ جمال.
اهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين.
طبعا ينول فقرات البرنامج في برنامجنا ميكس بزنس كالعاده في فقره على السريع نستعرض ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه, وفي فقره اهل الثقه يسرنا ان يكون معنا المهندس احمد الشريف مدير اداره حلول الابتكار في الهيئه العامه للمنشات الصغيره والمتوسطه, وفي فقره سبوت لايت يسرنا ان تكون معنا الدكتوره اسراء اسماعيل مدني رئيسه اللجنه الوطنيه لمراكز ضيافه الاطفال في اتحاد الغرف السعوديه ضيفه معنا في الاستوديو. أما في الفقرة الأكثر تفاعلا من المستمعين في حسبة ونسبة طرحنا السؤال التالي مع أربع خيارات, وشاركنا أنت يا صديقي المستمع برأيك. فالسؤال المطروح في هذا الأسبوع على مواقع التواصل وحساب ميكس اف ام على منصة الإنستغرام, ما مدى رضاك عن مستوى حماية المستهلك في السوق المحلي؟ هل أنت راضي جدا أو إلى حد ما راض أو غير راض, أو لا أعلم عن القنوات المتاحة لتقديم الشكاوي؟ شاركونا بأرائكم وتعليقاتكم على الواتساب على الرقم 054-88-11700 054-88-11700. ايش رايك استاذ جمال في السؤال؟
اعتقد بالفعل اليوم امر محير بالنسبه للمستهلك انه تكون يعني يلجا الى جهه مثلا زي جمعيه حمايه المستهلك وشيء زي كذا.
نعم.
ولكن الان وزاره التجاره الحقيقه بتتجاوب بشكل سريع في اي شكاوى تتعلق بالمستهلك, اذا كان عنده سلعه مثلا او شيء زي كذا مع اي متجر بيتجاوب معه. ولكن احنا في المجتمع بحاجه الى جمعيه لحمايه المستهلك انه يرجع لها, وايضا اذا كانت له حقوق, او اذا كان التاجر نفسه اذا كان بيشتكي للمستهلك في حال انه هو يبغى يرجع مثلا منتج استخدمه واستعمله شيء زي كذا, فبالتالي هذه الجهات يفترض. انت تدري عن يعني فين ممكن تروح تشتكي ولا ما تدري؟
يعني شوف انا كنت بتكلم على النقطه هذه, التثقيف في هالموضوع مش هذاك التثقيف اللي نأمله فعليا. يعني أحس يعني زيادة التثقيف في هالمواضيع لابد وأمر ضروري مهم.
إذن هذا دور الجمعية مو دور الوزارة.
بالضبط,
صح ولا
بالضبط
لا؟ توعي المستهلك.
نعم.
وتوري له كيفية أنه هو مثلا يتعامل مع المنتجات, وإذا اكتشف أن السلعة مغشوشة والسلعة عليها عطبة وخلل مثلا كيف يتعامل معها
فعلا. مثل ما تفضلت سيد جمال, طبعا شاركونا بسؤال اليوم, ما مدى رضاك عن مستوى حماية المستهلك في السوق المحلي؟ ارسلونا إجاباتكم على الواتساب على الرقم 054-88-11700.
مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
اهل الثقة
ضمن ميكس بيزنس على ميكس اف ام.
مستمعينا عدنا لكم من جديد في ميكس بيزنس طبعا مع زميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي شاركنا تقديم. مرحبا عبد العزيز.
مرحبا استاذ جمال ومرحبا بجميع المستمعين.
عبد العزيز, اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت طبعا النسخة السادسة من جائزة أبتكر بتتويج 6 منشآت فائزة امتدادا لمساعيها في تكريس ونشر ثقافة الابتكار وتمكين المنشآت الابتكارية من الوصول إلى المستثمرين والجهات الداعمة ضمن منظومة الابتكار الوطنية, وسيتاح للفائزين فرصة تمثيل السعودية في منافسات كأس العالم لريادة الأعمال إلى جانب حصولهم على جوائز مالية تصل إلى 300,000 ريال سعودي وتكريمهم على المستويين المحلي والدولي. سنتعرف طبعا المزيد من المزايا والأهداف من هذه المبادرة. نلتقي طبعا مع ضيفنا المهندس أحمد الشريف مدير إدارة حلول الابتكار في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. مرحبا بك مهندس أحمد في ميكس بيزنس.
حياكم الله أستاذ جمال وحياك الله أستاذ عبد العزيز, والله يعطيكم العافية وشكرا للاستضافة وإتاحتكم للفرصة.
خلينا أعرف منك باش مهندس, أولا طبعا اختتمت منشآت النسخة السادسة من جائزة أبتكر تتويج 6 منشآت فائزة, إيش هي أبرز المعايير والركائز اللي بتعتمد عليها منشآت في تقييم المشاريع المتقدمة للجائزة, وكيف بتساهم هذه الجائزة تحديدا في تحقيق هدف الهيئة بتكريس ونشر ثقافة الابتكار في السعودية؟
طيب الله يعطيكم العافية. في البداية يعني حاب أشكر لكم هذه الاستضافة. في البداية إذا بتكلم عن وش المعايير اللي نختار بناء عليها المنشآت الابتكارية, ودي في البداية أعرف وش هي المنشآت الابتكارية. إحنا بنتكلم عن ابتكار, هنتكلم عن نوعين من الابتكار, ما ابتكار تقني أو ابتكار غير تقني, واللي هو ابتكار في نماذج الأعمال التجارية. الهدف الأساسي إنه أي منشأة عندها ابتكار, سواء ابتكار في المنتج, ابتكار في الخدمة, ابتكار في نموذج العمل أو العمليات الداخلية, هذا نعتبرها منشآت ابتكارية. من ناحية تقييم المشاريع المتقدمة لجائزة ابتكار, في صراحة يعني عدد من المعايير الدقيقة اللي نركز عليها, سواء كان يعني إيش مستوى الابتكار في المنتج أو الخدمة أو نموذج العمل, قابلية هذا المشروع خلينا نقول للتوسع والنمو محليا ودوليا طبعا, لأن الجائزة صراحة يعني تحتوي على 3 مراحل, سواء المشاريع اللي مشاركين في مرحلة الفكرة وهي المراحل البداية خلينا نقول في المشاريع الريادية, والمشاريع اللي في مرحلة الأولية نسميها واللي هي ما بعد الفكرة, وبعدين عندنا مرحلة النمو طبعا هذه اللي شاملة ما شاء الله للمشاريع اللي توسعت حتى خارج السعودية. بالإضافة يمكن من ضمن المعايير اللي هو إيش الأثر الاقتصادي لهذه المشاريع على الناتج المحلي الإجمالي, وهنا يجي كيف يعني هذه الجائزة تساهم في الهدف الحقيقي حق الهيئة, واللي هو طبعا النورث ستار أو نجم الشمال عندنا في منشآت, اللي هو زيادة مساهمة الناتج المحلي المتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي في السوق السعودي. يمكن نقطة أخيرة كمعيار يعني أخير اللي هو جاهزية الفريق المؤسس, يعني خلفياتهم العلمية, الباكراوند حقتهم, هل لهم سابق خبرة مثلا في التخصص أو في البزنس اللي هم شغالين فيه, في القطاع اللي هم شغالين فيه وغيرها من التفاصيل. فيمكن هذه أبرز المعايير خلينا نقول نركز بناء عليها على خلينا نقول فرز المشاريع, لأنه ما شاء الله المتقدمين عندنا كانوا أكثر من 540 شركة تقريبا قدمت في نسخة السنة هذه, فرزنا أفضل 30 شركة انتقلوا معنا برنامج النمو الابتكاري، وبعدها 15 شركة عرضت على لجان التحكيم النهائية حتى فازت معنا أفضل 6 منشآت نقول في مراحل الجائزة المختلفة.
جميل. مهندس أحمد، بالإضافة إلى الجوائز المالية القيمة وفرصة تمثيل المملكة في منافسات كأس العالم لريادة الأعمال، طبعا تقدم منشآت حزمة من المزايا للمنشآت الفائزة بما في ذلك برنامج النمو الابتكاري وتسهيل الوصول إلى التمويل والاستثمار. كيف تم تصميم برنامج النمو الابتكاري لضمان تحقيق أقصى استفادة للمنشآت الفائزة، وما هي أبرز النتائج التي تتوقعون تحقيقها من خلال ربط هذه المنشآت بالمستشارين والجهات التمويلية؟
ممتاز. يمكن برنامج النمو الابتكاري هو عبارة عن يعني معسكر تدريبي مكثف مدته بين 4 و5 أيام تقريبا. الهدف الأساسي أنه كيف أدمج أنا بين المحتوى التطبيقي العملي والمحتوى التوجيهي النظري، فيكون عبارة عن عدة ورش عمل تتكلم في الذكاء الاصطناعي، تتكلم في نموذج العمل التجاري، تتكلم في التسويق، المالية، القانونية، كل ما يتعلق بجوانب المشروع خلينا نقول المختلفة. الهدف الأساسي إني أنا كيف أقدر يعني أفيد رائد الأعمال بجميع خلينا نقول الاحتياجات اللي يحتاجها حتى فيما يتعلق طبعا بالمراحل. وكان البرنامج مقسم ومخصص لمرحلة الشركة، فإذا الشركة في مرحلة الفكرة بيكون المحتوى اللي يعطى للناس اللي في مرحلة الفكرة هو كيف تبدأ بالمشروع، كيف تبلور المشروع على نموذج عمل تجاري، كيف تقدر تتحقق من الفكرة أنه فعليا لها احتياج عالي. إذا انتقلنا للمراحل المتقدمة زي مرحلة النمو، فتكون البرامج يعني المقدمة كورش عمل تدريبية، كيفية التوسع في الأسواق الخارجية بالتعاون مع عدد من الجهات، مثلا زي عندنا هيئة تنمية الصادرات والمشكورين كانوا معنا في ورشة عمل للتوسع الدولي وغيرها من الجهات اللي شاركت معنا في خلينا نقول إثراء هذا المعسكر التدريبي أو برنامج النمو الابتكاري. طبعا الهدف الأساسي يمكن وأبرز النتائج اللي نتوقعها، الهدف من هذا البرنامج أنه كيف نرفع الجاهزية الاستثمارية لهذه المنشآت. ففي عندهم يوم كامل كان مخصص لعروضهم الاستثمارية، كيف تنشي عرضك الاستثماري في وتقدموا لي المستثمرين بحيث أنه فعليا يكون في يعني استثمارات تتحقق. وهذا يعني خلينا نقول النتائج اللي نتوقعها فعليا، ما شاء الله الآن بدأوا بعض الجهات خلينا نقول الاستثمارية وبعض المستثمرين الجريئين أو الأنجل إنفستورز يتواصلون معنا، أعطونا قائمة بالشركات اللي تأهلت لي حتى مو شرط من الفائزين لكن تأهلوا لي التصفيات النهائية واللي عرضوا على لجنة التحكيم النهائية، وهذا يعني المتوقع إن شاء الله مستقبلا. بالإضافة طبعا للربط اللي راح نربطه للمنشآت الفائزة معنا وأيضا المتأهلة للبرنامج هو عدد 30 شركة، كيف راح نربطهم إن شاء الله بالجهات الداعمة خلينا نقول والاستثمارية اللي طبعا راح يحققوا إن شاء الله يعني معاهم استثمارات قادمة.
بالتأكيد. أنا بدي أعرف الآن يعني الإحصائيات تقول إنه جائزة ابتكر أتاحت الفرصة لأكثر من 3000 منشأة ابتكارية وعملت على تأهيل أكثر من 200 منشأة للتصفيات النهائية، طبعا بالإضافة إلى تقديم ورش عمل مكثفة. في ضوء هذه الأرقام كيف أنتم بتقيموا الأثر العام لجائزة ابتكر منذ انطلاقتها ضمن منظومة الابتكار وريادة الأعمال في السعودية؟
والله يعني حقيقة يعني الجائزة يعني أنا أعتبرها صراحة مبادرة وطنية مميزة، الهدف منها هو كيف يعني تكتشف المنشآت الابتكارية بشكل عام، بالإضافة طبعا لنشر ثقافة الابتكار وكيف نحفز، لأنه يعني أي منشأة تقليدية أنا بقول أنه مثلا إكس من الناس عنده والله منشأة تقليدية عادية راح يتحمس يعني خلينا نقول خلي منشأة ابتكارية عن طريق تبني التقنيات الصاعدة اللي ذكرناها قبل شيء، ذكاء اصطناعي، انترنت الأشياء، أنس براني، تحليل البيانات وغيرها، كيف يتبنى هذه التقنيات أو الإميرجين تكنولوجيز كيف يتبناها في نموذج العمل عنده حتى تكون منشأة ابتكارية ويقدر يقدم على الجائزة، لأن الجائزة تستقبل المنشآت الابتكارية فقط، فهذا أحد الأهداف الأساسية. بالإضافة يمكن الأرقام زي ما ذكرت أنت يعني أكثر ما شاء الله من 3000 منشأة شاركت حتى يعني حتى اليوم في الجائزة، اللي تأهلوا طبعا كم يعني مذكور انه اكثر من 200 او زي ما ذكرت 200 تقريبا منشأة انتقلت ل يعني التصفيات النهائية، وهو يمكن في يعني للتصحيح هي انتقلت لبرنامج النمو الابتكاري، عندنا 200 منشأة انتقلت لبرنامج النمو الابتكاري خلال يعني خلينا نقول الدورات السابقة اللي تمت في البرنامج، لكن اللي انتقلوا لبرنامج التصفيات النهائية لكأس العالم كانوا عبارة عن 6 شركات في آخر سنتين، فاعتبرت يعني جائزة ابتكار هي المنافسة الوطنية اللي تأهل الفائزين للمنافسة العالمية. يعني خلينا نقول هذا بشكل عام، بالإضافة طبعا للدورات التدريبية. احنا قدمنا اكثر من 1500 ما شاء الله ساعة تدريبية اذا يعني جمعت على بعضها، بالإضافة ل يعني الجلسات الاستشارية اللي تمت بين رواد الاعمال وبين خلينا نقول المستشارين اللي ودن البرنامج او ضمن برنامج النمو الابتكاري.
بالتأكيد الحقيقة جهودكم جبارة وعملكم نبيل الحقيقة. مهندس أحمد انتهى وقتنا، نشكرك على المعلومات المهمة اللي تحدثت عنها، شكرا لمشاركتك معنا.
شكرا لوقتكم، يعطيكم العافية.
مستمعينا كان معنا عبر الهاتف من الرياض المهندس أحمد الشريف، مدير إدارة حلول الابتكار في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
سبوت لايت
ضمن ميكس بيزنس على ميكس اف ام.
حياكم الله من جديد، هلا وسهلا بكل مستمعينا عبر اثير اذاعه ميكس اف ام، معكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الاستاذ جمال بنون. اهلا استاذ جمال.
اهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين.
طبعا تولي رؤية المملكة 2030 اهتماما بالغا بتمكين المرأة السعودية، ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل من 22% إلى 30%، وهو هدف طموح لا يمكن تحقيقه بمعزل عن توفير بيئة عمل داعمة وممكنة أو ممكن للأمهات والعاملات. طبعا تعد مراكز ضيافة الأطفال التي تقوم بخدمات رعاية عالمية الجودة لأبنائهن خلال ساعات العمل حجر الزاوية في هذه البيئة الداعمة. فوفقا لبعض الدراسات فإن توفر حضانات موثوقة وبأسعار معقولة يساهم بشكل مباشر في زيادة إنتاجية المرأة العاملة بنسبة تصل إلى 25% وتقليل معدلات تركها للعمل بسبب مسؤوليات رعاية الأطفال. طبعا حول هالموضوع يسرنا أن تكون معنا في الاستوديو الدكتورة إسراء إسماعيل مدني، رئيسة اللجنة الوطنية لمراكز ضيافة الأطفال في اتحاد الغرف السعودية، طبعا لنستكشف معها الدور المحوري لهذه المراكز في تحقيق مستهدفات رؤيتنا الوطنية الطموحة وتمكين المرأة السعودية كشريك فاعل وأساسي في مسيرة التنمية. أهلا وسهلا بك دكتورة إسراء في ميكس بيزنس وفي استوديو ميكس اف ام.
وسهلا فيك،
نورتينا دكتورة إسراء. بداية دكتورة إسراء، بصفتكم رئيسة اللجنة الوطنية لمراكز ضيافة الأطفال، ما هي أبرز التحديات والفرص اللي تواجه هذا القطاع الحيوي في المملكة العربية السعودية حاليا، خاصة في ظل التطورات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة؟
حياك الله أستاذ جمال، وسعد الله مساك أستاذ عبد العزيز والمستمعين الكرام. أولا شكرا لكم على الاستضافة الجميلة، ويا رب أكون ضيفة خفيفة على المستمعين. استغل تواجدي اليوم معاكم ونتقدم بالشكر لمعالي وزير التنمية والموارد المهندس أحمد الراجحي، وزارة التنمية والموارد البشرية على رأسهم سعادة الوكيل الأستاذ أحمد الماجد والأستاذ نوف والأستاذ عبد الإله والأستاذ هنادي. متابعتهم للجنة الوطنية حقيقة من إنشائها في أول يوم، واتحاد الغرف طبعا التجارية الأستاذ حسن الحويزي. أسمح لي أستوقفك دقائق بس على مفهوم مراكز الضيافة قبل لا أنتقل للسؤال. مراكز الضيافة في مستهدفات المملكة لرؤية المملكة 2030، وبكل شفافية أقول لك رؤية وطن ورؤية مواطنين وعالم شغوف فيها، هي أنه إحنا ننشئ اليوم جيل مبتكر وقادة صغار. اليوم مراكز الضيافة المسمى العام لها في كل العالم هي دور حضانة، وهذا شيء غير صحيح. هي ما هي دور حضانة، هي مراكز إبداعية تطور مهارات الأطفال وأيضا مهاراتهم التعليمية. فهي مراكز صحيح إن هي استضافة للطفل، ولكن مسماها للاستضافة على أساس إن هي تلتزم بعناية الطفل وبرعايته إلى أوقات متأخرة، تصل ممكن إلى 12 في الليل. وفي مراكز ضيافة اللي بتخدم ضيوف الرحمن بتكون فيها استضافة اليوم كامل وفيها مبيت كمان. ولكن المفهوم الأساسي لها هي مراكز تعليمية إبداعية تطور مهارات الأطفال، حقيقي تنقل الطفل من طفل عام أو طفل ما عنده مهارات عادية في بيئة عادية إلى مهارات عالية المستوى وتنافس مراكز عالمية جدا. حبيت استوقفك بس في المفهوم لأنه إحنا نعاني حقيقة حتى في اللجنة الوطنية أو حتى في المفهوم العام لمراكز الضيافة إن هي دور حضانة وعناية بس بالأطفال. طبعا إحنا عندنا ما ننكر وجود العديد من التحديات. اليوم تم حل اللهم لك الحمد منها 75%. اجتمعنا مع معالي الوزير وجدا كان مرحب بالتحديات اللي بتواجه المستثمرين في القطاع الخاص. أيضا الوزارة الجميع القطاعات حقيقة تقبلت التحديات اللي عند مراكز الضيافة هذه بقلب رحب وبدأ العمل عليها بشكل فعلي. أنشئت اللجنة في 30 يناير يعني قبل لا يتجاوز حتى 5 أو 6 أشهر، ولكن حقيقة 75% من التحديات تم حلها. يمكن أبرز التحديات اللي ما زلنا نعاني منها إلى الآن واللهم لك الحمد الآن وعدونا الوزارة بتشكيل لجنة فعلية في حلها، وهي وجود مراكز أو حضانات داخل البيوت غير مرخصة. ولك أن تتخيل الأثر هذا طبعا من الناحية المادية أو حتى من الناحية المعنوية والنفسية والوطنية، وجودها داخل البيوت بغير ترخيص أو حتى من الجهات العاملة فيها من الناحية المخالفين، إيش المادة اللي قاعدة تقدم خلف الستار هذا، فهي مشكلة فعالة وكبيرة جدا إن كان على المستثمر أو على البلد وعلى الوطن. يعني اليوم إن شاء الله نقول تم وجود رابط وطلبوا مننا في جمع المراكز هذه الغير مرخصة، وبإذن الله وعدونا أنه في حل فعلي يكون مع وزارة الداخلية وعدة قطاعات للحد من عملها هذه. طبعا الفرص الاستثمارية اليوم كنت أتكلم أنا فيها مع أستاذ جمال أنه أغلب الاستثمارات الموجودة في المملكة بيحتاج لها رأس مال كبير لا يقل عن 50,000. ولكن لك أن تتخيل أنه مراكز الضيافة عشان أنت تدخل مستثمر فيها ما تتجاوز رأس مالك ممكن 20,000 ريال، فأنت تقدر تدخل للسوق. الوزارة أتاحت حقيقي افتتاح المراكز في عدة مسارات وعدة خيارات عندك، إن كان منزلي داخل البيت أنت تقدر تفتتح وتبدأ الاستثمار فيه، إن كان داخل مقرات العمل تقدر تستأجر مقر وتشتغل فيه، إذا كان مراكز مستقلة زي المراكز الموجودة الآن وبتقدم مادة تعليمية وبتقدم مادة كمان تطويرية لمهارات الأطفال. فالفرص الموجودة داخل قطاع مراكز الضيافة قطاع جدا قوي واستثماره جدا جدا رائع ومربح جدا. فأتمنى إن شاء الله أن احنا نشوف مستهدفاتنا اللي تزيد إن شاء الله بإذن الله تعالى الفترة الجاية
بإذن الله.
بالتأكيد طبعا، بس ملاحظ دكتورة أنه العدد الموجود في السوق عدد قليل جدا مقارنة باحتياج السوق. واليوم نسبة كبيرة من السيدات بيخرجوا إلى وظائفهم، وبالتالي هم بحاجة. كيف تشوفي السبب عدم وجود عدد كبير من مراكز الضيافة؟
شو اليوم المراكز الموجودة تقريبا 1664 مركز، وحقيقة هذه تعتبر قليل جدا لمستهدفاتنا لرؤية المملكة 2030. لكن اليوم أغلب المراكز عدم افتتاحها هي قلة الطلب، وقلة الطلب بيجي بسبب قلة الوعي لأولياء الأمور بأنه إحنا عندنا الجملة المعتادة أنا طفلي عشان يدخل مدرسة حكومية أو مدرسة أهلية في عمر 7 سنوات لازم يكون ملتحق بروضة تابعة لوزارة التربية والتعليم، وهذه الجملة غير صحيحة تماما. طالما الطفل أتم 6 سنوات يعني الطفل بعمر القانوني دخل مركز ضيافة أو دخل روضة أهلية، فهو الطالب هذا يلتحق بالنظام التعليمي تماما. لأنه في الأول والأخير المملكة اللهم لك الحمد إحنا عندنا خدمة التعليم هي خدمة إلزامية وإجبارية على ولي الأمر، فهي حريصة أن الطالب هذا يلتحق طالما أتم الطالبة 6 سنوات. ولكن قلة الوعي بأنه إحنا إذا الطالب كان في مركز ضيافة لا يقبل في المدرسة فبيسبب أنه عجز لأولياء الأمور إنه ما أقدر أدخل طفلي. اليوم إحنا في اللجنة الوطنية أو حتى في الوزارة حريصين إنه إحنا نزيد التوعية هذه بأنه أبدا طالما الطفل أتم 6 سنوات رسمي، فإذا كان في مركز ضيافة أو إذا كان في روضة أهلية فالطالب هذا ما في أي مانع إنه يدخل مدرسة. فإن شاء الله بإذن الله إنه الشيء هذا نشوفه يتحسن أكثر، حيزيد الطلب أكثر عليها ورح يبدأ الاستثمار أكثر فيها.
طبعا دكتورة تولي رؤية المملكة اهتمام كبير في رؤية المملكة 2030 بتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل، كيف ترون دور مراكز ضيافة الأطفال في تحقيق هذا الهدف الوطني، وما هي المبادرات أو الاستراتيجيات التي تعمل عليها اللجنة الوطنية لتعزيز هذا الدور وتوسيع نطاق خدمات المراكز؟
قطاع مراكز الضيافة من أهم القطاعات للطفولة المبكرة، والشيء هذا اللي عنيت عليه الدولة الله يحفظها وحرصت جذريا على تقديم أفضل الخدمات إن كان للمواطن أو للمقيم. اللجنة الوطنية زي ما أسبقتكم سابقا إنشائها في 30 نوفمبر 2024، تم إنشاء فرق متفرعة منها، أولا فريق التحديات، وكان دور هذا الفريق بأنه هو يتخصص برصد التحديات للمستثمرين داخل القطاع وجدولتها بالحلول ورصد تحديات أولياء الأمور، ونوجد نقطة وصل بين الاستثمار وبين ولي الأمر. في فريق الثاني المناطق الواعدة، وهذا الفريق متخصص بعمل دراسات للمناطق اللي بتحتاج لمراكز ضيافة، وبيعمل على جذب الاستثمارات الخارجية أو إن كان تطوير الاستثمارات الداخلية الموجودة. أنشأنا فريق أيضا للفعاليات، ويعمل هذا الفريق على جدول جميع الفعاليات المختصة في الطفولة المبكرة، ويتعاون فيها مع مراكز الضيافة وبنشر توعية لأولياء الأمور. أهم فريق في نظري أنا وصراحة مشرف عليه شخصيا اللي هو فريق التطوير، وبدأنا في هذا الفريق في عمل دراسات تطويرية وبرامج للمراكز وفعالياتها وتطوير العاملين عليها من مالكات أو إن كان موظفات موجودين، على أساس ننتقل من مراكز تقليدية إلى مراكز إبداعية وتطويرية أعلى منها تتوافق مع رؤية المملكة 2030. آخر فريق عندنا اللي هو فريق التواصل، وهذا الفريق متخصص فقط في التواصل مع مالكات مراكز الضيافة، وبجدولة زيارات دورية للمالكات على أساس نشوف إيش هي نقاط الضعف الموجودة عند المالكات ونقدر نرفعها ونزيد معاييرها. طبعا تم إنشائها وبدأ الآن فعليا حقيقي، تناقشنا مع جهات الاختصاص في التحديات وبدأ الحل فيها اللهم لك الحمد، والورش التدريبية بدأ عملها من إنشاء اللجنة في البداية وإلى الآن ما زالت فعالة إن شاء الله.
طيب دكتورة، يعني أبعرف هل الشروط صعبة بالنسبة لافتتاح مراكز ضيافة، أو رأس المال يحتاج إلى مبلغ ضخم، أو ما في تمويل لهذه المشروعات اللي يعني ما بيقبلوا عليها المستثمرين؟
لا أبدا، بالعكس الاشتراطات زي ما ذكرت لك أول، الوزارة سهلت تماما وجود الاشتراطات وحتى وجود قنوات الدعم
الموجودة. يعني اللي بده يفتح مثلا دور حضانة لازم يكون عنده شهادة تربوية مثلا ولا شيء زي كده؟
لا أبدا، يكون حاصل على البكالوريوس، هذا اللي مهم، أو شهادة ثانوية بالحد الأدنى إذا ما أخطأت، ولكن اشتراطات جدا جدا سهلة وبسيطة، حتى من ناحية التراخيص حقة البلدية، الدفاع المدني، تراخيص جدا جدا سهلة وبسيطة، والآن صار التقديم حتى على الشيء هذا كله أونلاين، يعني ممكن استخراج الترخيص حقك ما يتجاوز نصف ساعة وانت خرج الترخيص حقك وصدر.
جميل. دكتورة، في ظل التنوع في احتياجات الأسر العاملة وتزايد الوعي بأهمية مرحلة الطفولة المبكرة، ما هي الاتجاهات المستقبلية التي تتوقعونها لقطاع مراكز ضيافة الأطفال في المملكة؟ وهل هناك أنواع جديدة من الخدمات أو النماذج التشغيلية التي تسعى اللجنة الوطنية لتشجيعها أو تطويرها لتلبية هذه الاحتياجات المتغيرة؟
أنا أؤكد لك حقيقي بثقة أنه في قفزة انتقالية تماما لمراكز الضيافة في الفترة الجديدة إن شاء الله بإذن الله تعالى، لأنه اليوم في الأول والأخير صار ولي الأمر يبحث عن جودة المخرج اللي بيطلع منه الطفل، إن كان من مركز أو من كان من روضة أطفال، فهو يهمه المخرج اللي خارج فيه طفله، إن كان من الناحية التعليمية أو إن كان من ناحية تنمية مهاراته الشخصية. وهذا الشيء اللي حقيقي اليوم شغالة فيه اللجنة الوطنية وحتى المراكز الآن في الانتقال الجديد لها. اليوم أغلب المراكز بتشتغل على برامج عالمية، منها الذكاءات السبع أو النوس أو حتى المنتسوري أو حتى برنامج استم.
يا ريت إن نشرح هذه رموز كده.
طيب النوس طبعا هو برنامج في الأردن، لكنه بيطور مهارات الطفل من الناحية الإدراكية. أما الذكاءات السبعة بيتكلم عن مهارة كل طفل وبيستخدم كل ذكاء لكل طفل. طبعا البرنامج هذا بيقول أنه جميع الأطفال أذكياء، لكن لكل طفل في عنده ذكاء مختص فيه، إن كان ذكاء العاطفي أو الذكاء البصري أو الذكاء الحسي وهكذا. طبعا يمكن أهم البرامج اللي أنا أشوفها مهمة لي أنا اليوم كمالكة أو حتى كرئيسة لجنة هو برنامج استم. استم هو برنامج عالمي طبعا يطور مهارات الطالب 180 درجة. أول حاجة في البرنامج هذا لغى جملة كلمة طفل وسمى الطفل بمتعلم، إنه هو إنسان قابل للتعلم وقابل إنه هو يستقطب أي معلومة منك. طبعا اليوم في مراكز كثيرة بدأت على هذا الشيء، وإحنا بدأنا في يمكن في مركزنا من قبل 14 سنة اللهم لك الحمد، ودخلنا في برامج التطوير حقته. طبعا البرنامج هذا بيخلي الطفل يدرس المنهج التعليمي حقه بحتا، اللي هو اللغة العربية، القرآن، الإنجليزي، الشريعة بالكامل، لكن كمان بيطور الطفل من الناحية الإدراكية. يعني لك أن تتخيل أنه إحنا عندنا طلاب اليوم في مرحلة 4 و5 سنوات هم مسعفين معتمدين داخل المملكة
ما شاء الله تبارك،
يعني وظهروا في قناة MBC والإخبارية أصغر مسعفين على مستوى المملكة. بيعرف يسوي CPR، بيعرف ياخذ مخاطر الموقع اللي هو فيه بيقابله، بيعرف حتى كيف ينعش، يعرف كيف يقيس الضغط، كيف ياخذ السكر. طب انا وش الفائده انه الطفل عندي ياخذ مهارات هذه عاليه جدا تعتبر على الطفل، لكن اليوم انت كأب او حتى كولي امر بيقابلك الطفل ممكن لا سمح الله يقابله حاله اغماء في السوق، ممكن في الطريق، الطفل هذا بيرجع البيت ممكن ما ينام، الاثر النفسي ليه جدا كبير. البرامج هذه بتخلي الطفل يتقبل الشيء اللي يشوفه في العامة، وبالعكس ممكن يساعد ويسعف وينقذ الحالة اللي قدامه، رغم أنه إحنا دائما حريصين لما نجي ندرب الطلاب نقول له أنت شخص غير مرخص، هل بإمكانك مزاولة هذه المهنة؟ يرد عليك يقول لك لا أنا شخص غير مرخص لي بالمزاولة، لكن أنا ممكن أعطي التعليمات، ممكن أساعد، ممكن ما أخاف حتى إذا قابلتني الحالة. اليوم عندنا إحنا في الأكاديمية حقتنا، إحنا نخبة موهوب، عندنا حتى إعلاميين بيطلعوا بيعرف كيف يتعامل مع السوشيال ميديا. إيش الفرق بين الإعلامي وبين المشاهير اللي في السوشيال ميديا؟ أنا يهمني اليوم إنه الطالب هذا أو الطفل هذا الموجود يعرف كل الفروقات، حتى يعرف إيش هي أخلاقيات كل مهنة قبل لا يأخذها. فالمراكز هذه لا شيء لا يستهان فيها، والبرامج اللي بيقدم فيها شيء لا يستهان فيه، عالمي يعتبر.
والله جميل جدا الكلام اللي قاعد أسمع من الدكتورة إسراء، فعلا نتمنى لكم التوفيق دكتورة على الجهود والعمل اللي جالسين تبذلوه فعلا. طبعا نشكرك على كل معلومة ذكرتيها ومهمة، وبالنسبة لي كان شيء جديد أنا اليوم سمعته فعلا من الدكتورة إسراء. شكرا دكتورة لوجودك اليوم معنا ومشاركتك اليوم.
الله يعطيك العافية، وإن شاء الله أنكم أنت أول المستثمرين الجدد تدخلوا لنا في السوق إن شاء الله.
أكيد إن شاء الله.
الله يحييكم يا رب.
استقطاب.
طبعا كانت معنا دكتورة إسراء إسماعيل مدني، رئيسة اللجنة الوطنية لمراكز ضيافة الأطفال في اتحاد الغرف السعودية.
ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
حياكم الله من جديد مستمعينا عبر اثير اذاعه ميكس اف ام. فسؤالنا كان يقول في حسبه ونسبه استاذ جمال، ما مدى رضاك عن مستوى حمايه المستهلك في السوق المحلي؟ طبعا خلينا نشوف النسبه وبروح للدكتوره يسرى باخذ تعليقها اكيد. بنسبة خلينا نشوف في نسبتين ما حد صوت لها، لا غير راضي ولا لا أعلم من القنوات المتاحة لتقديم الشكاوي. بنسبة 22% صوتوا لراضي جدا، وبنسبة 78% خلينا نقول النسبة الأكبر صوتوا إلى حد ما راضي.
أنا أعتقد إلى حد ما راضي. يعني شوف انت تعرف الان يعني التسوق الإلكتروني الكثير من المواقع الإلكترونية الان عندها مبادرات بنفسها هي. نعم. انك انت تقدر تعيد البضاعه وتقدر تاخذ فلوسك، وممكن اذا كان فيها عطب ولا شيء فبالتالي انك انت تستطيع ترجعها وتاخذ حاجه بداله ويرجعوا لك فلوسك، شايف؟ فهذه الكثير من المواقع بتريح المستهلك في التعامل معها. اللي قالوا مثلا انه الى حد ما غير راضي، يعني انا اعتقد انه في كثير من الجهات يفترض أن تكون عندها مبادرات.
جميل، شو رأيك دكتورة إسراء في سؤالنا لهاليوم؟
الله يعطيك العافية، صراحة السؤال جدا جميل ورائع. هو وجود الحماية هذه موجودة اللهم لك الحمد، المملكة حريصة. نعم. جدا حقيقي، قلت لك على الخدمة اللي تتقدم اليوم للمواطن وحتى للمقيم عندنا. يمكن الشيء اللي احنا نتمناه أكثر هي سرعة التجاوب على
البلاغات.
البلاغات
نعم.
ممكن أغلب المواطنين يمكن إلى حد ما غير راضي بسبب قلة سرعة التجاوب. إحنا محتاجين أنه اليوم أنت قدمت شكوى التجاوب يصير فعليا في نفس اليوم في أسرع الساعات، فإن شاء الله نشوف هذا الشيء في الفترة القادمة يعني
بالفعل أكثر. شكرا لك دكتورة إسراء، شكرا لك أستاذ جمال. حلقة اليوم كانت ما شاء الله تبارك الله جدا مميزة وجميلة بوجود الدكتورة إسراء معنا في الاستوديو، بمشاركة الأستاذ خالد وأيضا المهندس أحمد الشريف. طبعا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من المكس بزنس، لقاءنا يتجدد بضيوف جدد إن شاء الله وموضوعات جديدة الأسبوع المقبل بحول الله.
بالتأكيد عبد العزيز موعدنا يتجدد مع الأسبوع المقبل بموضوعات جديدة وضيوف جدد، إن شاء الله نكون قدمنا لكم حلقة دسمة وطبق من المعلومات المفيدة في أمان الله.